وقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن بماذا يغلبون؟ ينزل شيء من السماء يبين غلبهم، أو يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام؟ الثاني. ولهذا نأسف أن النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال، والمسلمون نشاطهم ولا لا يبلغ ولا عشر معشاره، مع أنهم على حق، ولكن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين. ثم قال الله عز وجل، نعم، وفي الآية أيضا، وفي الآية من الفوائد إثبات الآخرة لقوله وهو في الآخرة من الخاسرين، وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح. نعم، فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها. قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأولاد وحشم وخدم، والآخر ليس له إلا ثوب يكسو عورته، هذا ليس بغبن في الحقيقة. الغبن يوم القيامة، الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة. ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن من ضل عن بصيرة فإنه يبعد أن يهدى، نعوذ بالله، لقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر. ومن فوائدها أيضا أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول. فإذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصى واستمر على فسقه فإنه يبعد أن يهدى والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، بقول كيف يهدي الله فنسب الهداية إليه، وفي آية أخرى أن الله نسب الإضلال إليه، مثل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكن يجب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية الله وإضلاله لحكمة، فمن كان أهلا للهداية هداه الله، ومن كان أهلا للضلال أضله الله. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل يعلم إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله، وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق ما الدليل، فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يستكبر ويعاني بعد أن تبين له الحق، لقول كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ومن فوائدها أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي، لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنة أن الله تعالى قد يهديهم، فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وذلك بالإيمان، والله قدير والله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا، بل أقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجة، لقوله وجاءهم البينات. بل هذه البينات تنقسم إلى أقسام: شرعية وعقلية وحسية. أما السمعية فهو القرآن، وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق، فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وأما الحسية فظاهرة، انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة، وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. وإذن فالآيات شرعية وعقلية وحسية. ومن فوائدها أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه، أي من الذي أضله، لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما من طلبوا الحق وتحروا وتشوفوا له فإنهم جديرون بالهداية. كذا يوسف وش قلت؟ من هم؟
الذين اللي كفروا،
الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق،
وشهدوا أن الرسول صلى الله
عليه وسلم حق وجاءهم البينات، نعم، فهم جادرون بالهداية. هكذا قلنا يا جماعة؟ ها؟ على العكس تماما. حط بالك الدرس. طيب، قال الله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في هذه الآية إثبات الجزاء، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس، ثلاث بثلاث. ومن فوائدها أن الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون، وليس كما قال بعضهم إنهم ليس لهم عقول. وما أغرب هذا القول وما أبعده من الصواب. لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نقع في القرآن، لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك. فإذا قلنا لا عقل له كيف إذا قلنا لا عقل له؟ إذن يكون ما نأمن، لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قوله ولا نقبل. من أين نأخذ أن لهم عقولا؟ من إثبات أنهم تصدر منهم اللعنة. ومن فوائد هذه الآية أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس أجمعين. لكن هذا فيه إشكالا، وهو أنه يوجد من الناس من يذمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم، فكيف قال والناس أجمعين؟ نقول لأنه إذا صفق معهم وذمر وراءهم فهو منهم، فيكون هو ملعونا من الناس أجمعين من الآخرين، لأن من أعان ضالا فهو ضال ومن أعان كافرا فهو كافر. قال الله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ينتقم الظالمين. ثم قال الله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خالدون في لعنة الله، أي في الطرد والإبعاد عن رحمته، وليس ثمة إلا النار، بعد الجنة ما فيه إلا النار، وليس بعد الهدى إلا الضلال. نعم. ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دائما في عذاب، في عذاب لا يخف أبدا ولا ينتظرون الفرج، لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه، كقوله لا يخفف، وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب، فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار. ففي الدنيا قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي يوم القيامة حدث ولا حرج. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية من الفوائد أن التوبة تجب ما قبلها، بقوله فإن الله غفور رحيم. ومن فوائدها أنه لا بد من مع التوبة من الإصلاح، لقوله وأصلحوا، وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم. ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة.